والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في الاستدلال على حجية الظهور، ووصلنا إلى الإشكال على الوجوه التي استدل بها على تلك الحجية، ووصلنا إلى الإشكال على حجية سيرة العقلاء، أو الإشكال على الاستدلال بسيرة العقلاء على الحجية. وأكملنا الكلام في الأمر الأول الذي اعترض فيه على الاستدلال بسيرة العقلاء، واليوم إن شاء الله نتكلم في الأمر الثاني الذي اعترض به على الاستدلال بسيرة العقلاء على حجية الظهور. الأمر الثاني الذي اعترض به على الاستدلال بسيرة العقلاء، أي الاعتراض الثاني على الاستدلال بسيرة العقلاء، هو أن السيرة العقلائية وإن كانت منعقدة على العمل بالظهور واعتبار الظهور كاشفا عن مراد المتكلم، ولكن الموضوع الذي انعقدت سيرة العقلاء عليه عبارة عن ظهور الكلام في المتكلم الاعتيادي. سيرة العقلاء منعقدة على العمل بظهور كلام المتكلم الاعتيادي، ومن الواضح أن المتكلم الاعتيادي إذا أراد خلاف ما هو ظاهر كلامه نصب قرينة متصلة تدل على ذلك، فإذا لم ينصب قرينة متصلة على خلاف الظهور فسوف نعرف أن هذا الظاهر هو المراد له، وليس معتادا في المتكلمين الاعتياديين أن ينصبوا قرائن منفصلة كي يبينوا أن مرادهم خلاف ظاهر كلامهم الأول. ففي الظهور الذي نحتمل معه وجود قرينة منفصلة على خلافه، كما في حالة تعامل الشارع المقدس، مثل هكذا ظهور لسنا متأكدين من قيام سيرة عقلائية عليه. بعبارة أخرى، في حالة الظهور الذي نحتمل معه وجود قرينة منفصلة على الخلاف، كما هو الحال في كلام الشارع الذي يعد الاعتماد على القرائن المنفصلة أمرا متعارفا في كلامه، مثل هكذا ظهور نحتمل وجود قرينة منفصلة تدل على خلاف الظاهر، لا ندري ما هو موقف العقلاء منه، هل أنهم كانوا يعملون بهكذا ظهور أو أنهم لا يعملون بهكذا ظهور؟ لماذا؟ لعدم وجود حالة متعارفة عند المتكلم الاعتيادي في أنه يعتمد على القرائن المنفصلة. وهذا يعني أننا لا نجزم بوجود سيرة عقلائية للعمل بالظهور في حالة احتمال القرينة المنفصلة على الخلاف، وبالتالي لا نستطيع أن نستكشف من عدم ردع الشارعي عنها إمضاءها، يعني لا نستطيع أن نستكشف أن العمل بالظهور في حالة احتمال القرينة المنفصلة ممضى من الشارع. لماذا؟ لأنه لا توجد هكذا سيرة عقلائية منعقدة على العمل بالظهور عند احتمال القرينة المنفصلة. فالمنضى إذن هو العمل بالظهور في حالة عدم وجود قرينة على الخلاف سواء كانت متصلة أو منفصلة. والمنضى أيضا هو العمل بالظهور في حالة احتمال القرينة المتصلة، أما العمل بالظهور في حالة احتمال القرينة المنفصلة فأولا لا توجد سيرة عقلائية قائمة على العمل بهكذا ظهور، وبالتالي فلا يكون ذلك ممضا أصلا، لأنه لا توجد سيرة عقلائية نجزم بوجودها، لا نجزم بوجود سيرة عقلائية منعقدة على العمل بالظهور في حالة احتمال القرائن المنفصلة. وبالتالي فهذا يعني أن الاستدلال بالسيرة العقلائية على حجية الظهور مطلقا، هذا الاستدلال أخص من المدعى، لأننا نريد أن نثبت بالسيرة العقلائية حجية الظهور مطلقا، في حين صاحب هذا الاعتراض يدعي أنه لا توجد سيرة عقلائية منعقدة على العمل بالظهور في حالة احتمال القرينة المنفصلة، وبالتالي لا يوجد إمضاء لهكذا سيرة وهكذا عمل، لأنه لا توجد سيرة أصلا. فالمدعى هو حجية الظهور مطلقا سواء احتملنا القرينة المتصلة أو المنفصلة أو لم نحتمل ذلك، وما يمكن إثباته بالسيرة العقلائية هو حجية الظهور في حالتين: حالة عدم العلم بوجود قرينة سواء كانت متصلة أو منفصلة، وحالة احتمال القرينة المتصلة. أما حالة احتمال القرينة المنفصلة فلا توجد سيرة عقلائية، وبالتالي لا تشمل السيرة العقلائية حالة الظهور الذي يحتمل معه وجود قرينة منفصلة على الخلاف. وبعبارة موجزة مختصرة، إن المنضى من قبل الشارع هو العمل بالظهور في حالة العلم بعدم وجود قرينة متصلة أو منفصلة على الخلاف، وفي حالة احتمال القرينة المتصلة على الخلاف. وأما الظهور الذي نحتمل وجود القرينة المنفصلة على خلافه كما هو الحال في كلام الشارع عادة، فلم تنعقد سيرة عقلائية عليه، وبالتالي لا طريقة لإثبات حجية الظهور في مثل هذه الحالة، فيكون الدليل أخص من المدعى. واضح الجواب عن ذلك؟ أريد أن تقول الجواب، سيختلف الجواب تختلف عن ذلك. الجواب عن ذلك، الجواب عن هذا الاعتراض، الجواب عن الأمر الثاني الذي اعترض به على الاستدلال بسيرة العقلاء على حجية الظهور، الجواب نقول فيه أنه ربما يكون موضوع السيرة العقلائية شيء ودليل الأمضاء يمضي لنا ما هو أوسع من ذلك، بغض النظر، حطوا تحت خطين ثلاثة، بغض النظر عن ذلك الخلاف السابق في أن الممضى هل هو العمل العقلاء الخارجي أو هو النكتة المركوزة في أذهان العقلاء والتي كانت أساس العمل الخارجي. بغض النظر عن ذلك، نحن هنا لا نريد أن نتمسك بنفس فكرة أن الأمضاء إنما هو للنكتة وليس للعمل الخارجي. الجواب عن الأمر الثاني الذي اعترض به على الاستدلال بسيرة العقلاء ليس هو نفس الجواب على الأمر الأول. في الجواب عن الأمر الأول قلنا إن الاعتراض على سيرة العقلاء هذا الاعتراض مبني الأول على أن الممضى هو العمل الخارجي، فإذا بنينا على أن الممضى هو النكتة لا يتأتى الإشكال. تتذكرون أم لا تتذكرون؟ تتذكرون ذلك، ذكرنا ذلك في الاعتراض الأول على سيرة العقلاء، إذ قلنا أن سيرة العقلاء لا تشمل حالة ما لو كان الظهور معارضا بأمارة معتبرة عقلائيا وإن لم تكن معتبرة شرعا. قلنا أن ذاك الإشكال مبني على أن الممضى هو نفس العمل الصامت، فإذا بنينا على أن الممضى هو النكتة التي هي أساس العمل الصامت انتفى الإشكال. هنا في الجواب عن الاعتراض الثاني لا نريد أن نتمسك بنفس تلك الفكرة، لا نريد أن نقول أن الإمضاء هو للنكتة وليس للعمل الصامت، بل نريد أن نوسع من دائرة الإمضاء بطريق آخر. نوسع من دائرة الإمضاء كما وسعنا من دائرة الإمضاء في الجواب الأول، نوسع هنا، لكن التوسعة هنا ليست بنكتة أن الممضى هو النكتة، وإنما التوسعة من طريق آخر. نقول إن سيرة العقلاء في هذه التوسعة الجديدة، نقول أن سيرة العقلاء قامت على العمل بظهورات كلام المتكلم الاعتيادي الذي لا يعتمد كثيرا على القرائن المنفصلة. أحيانا ممكن لقرينة خاصة بين المتكلم والسامع توجد قرائن منفصلة، يمكن أن الأب يوصي ابنه بوصية اليوم ثم يقول له في يوم تالي أن تلك الوصية لم تكن على عمومها، ممكن هذا ونادر، لكن هذا ليس متعارفا في التعامل العقلائي. وحينئذ نقول إن سيرة العقلاء قامت على العمل بظهورات كلام المتكلم الاعتيادي الذي لا يعتمد كثيرا على القرائن المنفصلة، وحينئذ سيرة العقلاء لا عملا ولا نكتة تشمل الظهورات الصادرة ممن يكثر اعتماده على القرائن المنفصلة. لكن رغم ذلك نقول بأن الإمضاء يشمل الظهورات التي فيها قرائن منفصلة، الإمضاء يشمل الظهورات الصادرة ممن يكثر اعتماده على القرائن المنفصلة. كيف ولماذا يتسع الإمضاء؟ لا نريد أن نتمسك بنفس تلك الفكرة، إنما نقول يتسع الإمضاء لسببين. السبب الأول أن عادة العقلاء الذين اعتادوا العمل بالظهور في كلام المتكلم الاعتيادي، هذه العادة قد تؤدي إلى تسرية هكذا تعامل إلى الظهورات الشرعية ولو خطأ، بسبب العادة عند العقلاء في التعامل مع ظهورات كلام المتكلم الاعتيادي، فحينئذ قد يسرون ذلك خطأ إلى كلام الشارع المقدس. بعبارة، بسبب العادة توجد خطورة سرايا إلى المجال الشرعي، بسبب العادة، بأن العقلاء اعتادوا أن يعملوا بظهورات كلام المتكلم الاعتيادي، فبسبب هذه العادة قد يسر خطأ هكذا تعامل مع كلام الشارع المقدس الذي يعتمد كثيرا على القرائن المنفصلة. أو ليس بسبب العادة، وإنما بسبب عدم اطلاع العقلاء في زمن التشريع على أن الشارع المقدس يعتمد كثيرا على القرائن المنفصلة، وعليه فلأجل العادة أو لأجل عدم الاطلاع على طريقة الشارع المقدس، بسبب هذين الأمرين سيسر العقلاء العمل بظهور الكلام من المتكلم الاعتيادي إلى كلام الشارع المقدس. وما دامت توجد هكذا خطورة للسرايا، فلو لم تكن التسرية مرضية عند المعصوم وكان ظهور كلام الشارع المقدس ليس بحجة من وجهة نظر المعصوم، فكان عليه أن يردع وينبه. وبما أنه لم يردع ولم ينبه، إذن هو راض عن تلك التسرية، وأن تلك التسرية لا تشكل خطرا على أغراض الشارع المقدس، وهذا يعني حجية الظهور حتى في كلام من يعتمد كثيرا على القرائن المنفصلة. هل يعملون بظهور كلام المتكلم الاعتيادي الذي لا يعتمد على القرائن المنفصلة؟ وهم
المتكلم الاعتيادي،
وهم ما عندهم عمل الاعتراض على أنهم يعملون بظهورات المتكلم الذي يعتمد على القرائن المنفصلة، لا، بهذا السبب، بسبب أنهم اعتادوا على التعامل والأخذ بظهور كلام المتكلم الاعتيادي، فيحتمل أن يسروا ذلك ولو خطأ، يحتمل أن يسروا ذلك إلى المجال الشرعي أم لا يحتمل؟ يحتمل. زين، تسرية ذلك إلى المجال الشرعي يشكل غرضا على أغراض الشريعة إذا لم يكن مرضيا عند المعصوم أم لا يشكل؟ فحينئذ كان على المعصوم، لو لم تكن التسرية مرضية عنده، يقول له توقفوا عندكم، هذا الذي تعملون به في كلام في الأخذ بظهور كلام المتكلم الاعتيادي لا تسروه إلى كلام الشارع
المتكلم.
ما شكل غلط؟
شكل خطر.
لا.
يعني إذا سرينا من العقلاء.
بس
نتعامل مع القرينة المنفصلة. ما راح نبحث عن القرينة المنفصلة في مقام الاستنباط. رأساً أتمسك بالظهور، لأن هذا المتكلم مولى والمتكلم العادي سوى قياس من الشكل الأول. أقول هذا متكلم وذلك متكلم، فهنا لا نعتمد على القرينة المنفصلة وهنا.
يعني عقد ظهور.
ها؟
يعني عقد ظهور ما نعقد.
يعني
ما عندنا مشكلة. إذا الظهور
حجة. شكل خطأ من جهة.
ما شكل خطأ.
على قرينة. إحنا متى نتمسك
بالظهور؟ طيب ما شكل خطأ، لأنه إحنا عدنا نفحص بعد الفحوص نجد قرينة. القرينة هذا ظهور القرينة يتعارض مع ظهور ذي القرينة وراح يجي، فيتقدم ظهور
على أساس هذا الكلام،
على أساس الظهور حجة. طبعا هو ما شكل خطأ. الشارع المقدس لا ما يعتبر الضرورة. الشارع المقدس يقول ظهور الكلام، ظهور الكلام حجة. لو كان جنابك تقولي شكل خطر، أنا أقول لو كان هذه الطريقة غير مرضية عند الشارع المقدس لكان عليه أن ينبه، بما أنه لم ينبه إذن هي مرضية عنده. فهو هذا كلامنا، إذن نستفيد من سكوت الشارع المقدس عن ذلك أنه راضي في التعامل مع كلام الشارع المقدس في أنه ماذا؟ في أنه في أن الظهور في كلامه حجة. هل ستبقى إذا القرينة المنفصلة جاءت، ما الذي يحصل؟ يتعارض هذا الظهور مع ذاك الظهور ويقدم الأخوة. أنا ركزت على نقطة انتبهتوا للنبتة لو انتبهتوا للنبتة؟ واضح لكم؟ انتبهتوا؟ هناك من يشرح الجواب على أنه نفي الجواب الأمر الأول، وركزت على أنه ليس هذا الجواب مستندا إلى نكتة الجواب الأول. واضح؟
سؤال
من قال ان تسريه القدره فيها فرق قوه التسريه
الى كلام الشارع في
خصوص القرينه المتصله؟ لا، ما قاعد اقول طبعا يسرون، انا اقول يوجد احتمال التسريه حتى لكلام الشارع مع احتمال القرينه المنفصله. خلينا نطبق العباره. قال والأمر الآخر، هنا وصلنا، الذي يلاحظ على الوجه الثاني. شنو هو الوجه الثاني؟ الاستدلال بسيرة العقلاء على حجية الظهور، أن السيرة العقلائية إنما انعقدت على العمل بالظهور واتخاذه أساسا لاكتشاف المراد في المتكلم الاعتيادي الذي يندر اعتماده على القرائن المنفصلة عادة. ليش قال عادة؟ قلت لكم في بعض الأحيان قد يعتمد على القرينة المنفصلة، غالبا يعتمد على القراءة المتصلة، والشارع ليس من هذا القبيل، فإن اعتماده على القرائن المنفصلة يعتبر حالة متعارفة ولا توجد حالات مشابهة في العرف لحالة الشارع ليلاحظ موقف العقلاء منها. طب هذا بين قوسين، لا كانت هذه حالة متعارف غير متعارفة، ما عليه موضوع، بين قوسين، إذا كان التقييد أو التخصيص بقرينة منفصلة حالة غير متعارفة في المحاورات العرفية، فمن أين لنا نثبت أنها طريقة خاصة بالشارع؟ الجواب نثبت لأن ذلك موجود في الكلام الشارع المقدس، يوجد كلام عام يخصص، يوجد كلام عام من قبل معصوم فيخصصه نفس المعصوم أو معصوم آخر، بس أصل الكلمة، يوجد إطلاق ثم يقيد من قبل نفس المعصوم أو من قبل معصوم آخر. وجوده قد لا يكون طريقة جديدة في التعامل، وربما كان هذا الذي نسميه مخصصا أو مقيدا في الحقيقة يتعارض مع ذاك العام. بعبارة أخرى نحتاج أن نتأمل هذا الذي رأسا ندخله في قاعدة أنه هذا خاص يخصص ذاك العام، وأنه هذا مقيد يقيد ذاك الإطلاق، ألا يوجد احتمال أن هذه طريقة غير متعارفة؟ معصوم قبل 100 سنة يطلق كلاما عاما، فيأتي معصوم بعد 100 سنة يقيد ذاك الكلام أو يخصصه، مشكلة غير متعارفة. يعني معصوم قال الربا حرام، ثم يأتي معصوم آخر بعد 10 سنوات يقول لا ربا بين الوالد وولده. من قال إن هذا تخصيص لذاك؟ ربما تعارض بين الدليلين، فيدخل في باب التعارض والتعارض المستقر. واضح أنه التخصيص والتقييد من باب التعارض غير المستقر. طرحت للتأمل، فكروا والشارع المقدس لا يخرج عن أطر المحاورات العرفية.
المقدمة الثانية مرة مولى أرفي إنه مولى حقيقي. مولى الأرفي الآن برلمان شرع قانون، شرع قانون قبل 10 سنوات، الآن يجي قيدي. هذا كله قرآن منفصل القانون. شنو القانون منظم بقانون؟ كله قرآن منفصل.
شنو يقيدك؟ شو يقول؟
ويشرع قانون ونستظهر أن هذا قانون عام.
شو يقول؟
لكنك يقيد.
جاوبني شو يقول؟
شرع قانون
برلمان شو يقول؟
أتبع فيه حقوقهم الآن قيد.
شو يقول؟
يعطى يصرف منه راتب.
شو يقول؟ شو يقول؟ شو يقول؟ يقول قصدت بذاك القرار الأول. هذا المعنى الثاني. فإحنا لو شيء لو المعصوم يقول قصدت بكلام الأول الربا حرام.
ناظر ناظر مفسر.
ما قال هو هذا المدعي.
سيد يقول مفسر.
هو هذا. هو هذا. هذه مدعيات. هذه رادلة تقصيد. شنو يعني؟ لما نقول إذا ناظر يقول قصدت خفضح.
احنا في مقام القانون والتشريع الشريعة نزلت للتدريج، هذا ما ينقص على المحاورات العرفية على اطلاقها.
شنو التشريع
التدريج؟ مراحل مراحل. اول مرة عام حل الله البيع لأنه قال حرم الربا، جاءت رواية اخرى.
كلامنا مو في موارد التدريج، كلامنا الآن يعني مو لأنه التشريع الثاني هو تدريج لتدرج للتشريع الأول.
واحد لا يمكن مثلا أنا أقول مثلا أنا كل أهل
أنا مثلا ميت أضرب هذا المثال
أيشر غيبة
أنا أضرب هذا المثال. أحل المعصوم شيء مثلا أحل كل أنواع السمك كما لعله المستفاد من الآيات القرآنية، بعد 50 سنة جاء المعصوم فحرم نوعا من انواع السمك. هاي 50 سنة اشتغلت الناس بحلية جميع انواع السمك لما اشتغلت شلون؟ هذا مو تدريج، تدرج فوق خالص، هذا تعارض. لو تخصيص لو تقييد ندعي. شوفوا هو عبارة عند الفقهاء عند تعارض الأدلة يقولون والجمع أولى من الطرح. أنا في اليوم سألت مرجع من المرأة، طبعا هو رأسا الرجل، قال والجمع أولى من الطرح، فلنفكر في نحو جمع. قلت له هذه قاعدة أن الجمع أولى من الطرح آية رواية؟ لا آية ولا رواية. أنتم حطيتوا شنو الدليل عليها؟ مدعى وأخذ صار مسلم. هذا الذي أدعي أنا ما قاعد أرفض، قاعد أقول تأملوا ابحثوا عن أجوبة. شنو معنى أن الشارع يحل شيئا ولسنا في مقام التدرج؟ طبعا في مقام التدرج خالصين، وثم بعد 50 سنة يحرم نحو من أنحاء ذلك الشيء. شنو هذا؟ شنو هذا؟ تعارض لو تخصيص. مرة المعصوم يقول أنا كنت قد أطلقت لغاية، هذا في البرلمان متصور الخطأ، اشتبهوا في القانون الأول فعدلوا. هذا يدعون على الأقل التعديل يدعي أنه اشتبه، هذا غير متصور في المعصوم.
مرات يقول ينظم يعني هذا قرآن منفصل يشرع مادة دستورية ويقول تنظم بقانون.
هذا من الأول، هذا من الأول أن هذا الإطلاق ليس مرادا، هو يقول القانون
بس عملوا به بالإطلاق.
لا ما يعملون به، ما يعملون به. يقول وهذا القانون في عمومياته يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى تعليمات. هذا من الأول كلامنا. المعصوم لا أخوه ما ممكن اشتباه، بس ممكن أن المعصوم يقول قصدت الإطلاق في كلامي الأول لغاية ثم الآن أقيد. لا بأس، هذا لا بأس لو كان هيك موجود في كلمات، بس ما موجود في كلمات. رواية تقول هذا، آية تقول هذا حلال مطلقا، ثم يخصص ذلك برواية. هذا يراد له إلى تأمل. هذا شنو الدليل عليه؟ هذا ليس عرفيا حتى نقول أنه هو المتعارف، والشارع لم يخرج عن أطر التعارف في المحاورة العرفية. صح لو كان هكذا، لكن خلاف المتعارف يحتاج إلى دليل واضح. ما أريد ناخذ به لأن هي شيء نتناقش به بعد الدرس إن شاء الله. قال وهذا الاعتراض إنما قد يتجه إذا كان دليل الإمضاء متطابقا في الموضوع مع السيرة العقلائية، فكما أن السيرة العقلائية موضوعها المتكلم الاعتيادي الذي يندر اعتماده على القرائن المنفصلة، كذلك دليل الإمضاء، ولكن دليل الإمضاء أوسع من ذلك، لا لنفس النقطة السابقة، لأن السيرة العقلائية وإن كانت مختصة بالمتكلم الاعتيادي إلا أنها تقتضي الجري على طبقها في كلمات الشارع أيضا، إما للعادة أو لعدم الاطلاع إلى فترة من الزمن على خروج الشارع في اعتماده على القرائن المنفصلة عن الحالة الاعتيادية، وهذا يشكل خطرا على الأغراض الشرعية. يحتم الرادع لو لم يكن الشارع موافقا على الأخذ بظواهر كلامه، ومن هنا يكشف عدم الرادع عن أقرار الشارع لحجية الظهور في الكلام الصادر منه. يبقى شيء الآن تبين بعد نهاية الإشكالات ما ذكرته سابقا، قلنا أن الاستدلال بالوجه الثالث وهو التمسك بما دل على التمسك بالكتاب والسنة، هذا الوجه يحتاج إلى إثبات حجية الظهور في هذه الأدلة على الأقل لكي نأخذ بظهورها الدال على التمسك بالكتاب والسنة. هي ظاهرة في وجوب التمسك بالكتاب والسنة، ونريد أن نستدل بها على حجية الظهور مطلقا. حينئذ نقول كيف نستدل بظهور على حجية الظهور؟ فماذا قلنا؟ قلنا إذا نحتاج في رتبة سابقة إلى إثبات حجية الظهور ولو في خصوص هذه الأدلة، ثم بعد ذلك نستند إلى هذه الأدلة لإثبات حجية الظهور مطلقا، تتذكرون؟ وقلنا إن سيرة المتشرعة وسيرة العقلاء يدلان كقدر متيقن على الأقل حجية ظهور هذه الأدلة الآمرة بالتمسك بالكتاب والسنة. وأثرنا تساؤلا أنه إذا كانت سيرة المتشرعة وسيرة العقلاء تدلان على حجية الظهور، فما الحاجة إلى الوجه الثالث؟ تذكرون لما تذكرون؟ وأجبنا في وقتها، وأنا أريد أن أذكر فقط، قلنا أنه توجد شكوك في شمول سيرة المتشرعة لبعض الموارد وفي شمول سيرة العقلاء لبعض الموارد. فسيرة المتشرعة يشك أنها شاملة لحالة احتمال القرينة المتصلة أم ليست بشاملة، بعبارة أن المتشرعة هل عملوا بظهور الكلام حتى في حالة احتمال القرينة المتصلة أو لم يعملوا؟ تذكرون لما تذكرون؟ وسيرة المتشرعة دليل لبي لا أطلاق فيه، فلا نستطيع التمسك بإطلاقه لإثبات أنه شامل لمثل هذه الحالة. منتبهين وياي؟ وقلنا هناك أن هذا الإشكال يتأتى على سيرة المتشرعة ولا يتأتى على سيرة العقلاء، وسيرة العقلاء هي الأخرى يشك في شمولها لبعض الحالات. مثلا سيرة العقلاء هل تشمل حالة ما لو كان الظهور معارضا بأمارة معتبرة عقلائيا وإن لم تكن معتبرة شرعا؟ نشك بذلك، سيرة العقلاء قد لا تشمل هذه الحالة. وقلنا أن الجواب عن هذا الإشكال أن هذا الإشكال مبني على أن الإمضاء للعمل الخارجي وليس للنكتة، فإذا قلنا أن الإمضاء والنكتة لا يتأتى الإشكال. افترض أنه نبني على أن الإمضاء للعمل الخارجي، فحينئذ سيرة المتشرعة غير صالحة لإثبات حجية الظهور مطلقا، لأننا نشك بشمولها لحالة احتمال القرينة المتصلة، وسيرة العقلاء غير صالحة للاستدلال على حجية الظهور مطلقا لأننا نشك بشمولها لحالة ما لو كان الظهور معارضا بأمارة معتبرة عقلائيا وإن لم تكن معتبرة شرعا. واضح؟ وكل من سيرة المتشرعة وسيرة العقلاء دليل اللبي يقتصر فيه على القدر المتيقن لا إطلاق فيه حتى نتمسك بإطلاقه في الشمول لمثل هذه الحالات، فحينئذ يكون الوجه الثالث نافعا. كيف يكون نافعا؟ سيرة المتشرعة وسيرة العقلاء قدر متيقن أنها تدل على حجية ظهور مثل الأدلة التي دلت على لزوم التمسك بالكتاب والسنة. نشك بشمولها لبعض الحالات، لكن قدر متيقن أنها تشمل الظهور في أدلة التمسك بالكتاب والسنة. وبعد ذلك نتمسك بالوجه الثالث، ما دام ظهوره حجة نتمسك به لإثبات حجية الظهور مطلقا. لماذا؟ لأنه دليل لفظي، عندما نشك بشموله لحالة ما نتمسك بإطلاقه فيكون الدليل الثالث نافعا بهذا البيان. واضح؟ واضح هذا؟ انتبهين وياي؟ حينئذ ندخل في الموضوع كمقدمة في الموضوع الآخر، وهو تشخيص موضوع الحجية، وهو من أهم موضوعات بحث حجية الظهور. فبعد أن ثبت بالدليل أن الظهور حجة في الأدلة السابقة، فتصل النوبة إلى البحث في تشخيص وتحديد موضوع الحجية. وبنحو مجمل إن موضوع الحجية هو الظهور، لكن أي ظهور هو؟ هل هو الظهور التصوري أم هو الظهور التصديقي؟ وإذا كان هو الظهور التصديقي، فهل يراد به الظهور الكاشف عن المراد الاستعمالي، أو يراد به الظهور الكاشف عن المراد الجدي؟ وفي كل منهما نحتمل وجود قرينة متصلة أو منفصلة على خلاف الظهور، وأخرى نحتمل وجود قرينة متصلة فقط، وثالثة نحتمل وجود قرينة منفصلة فقط، ورابعة لا نحتمل أيا منهما. فما هو موضوع الحجية؟ وقبل الدخول في صلب هذا الموضوع أحتاج إلى التذكير بمقدمتين بسيطتين قد مر الكلام فيهما مرارا، أشير لهما بشكل موجز وسريع. المقدمة الأولى إن لظهور الكلام في معنى في المعنى الحقيقي قسمان. الأول الظهور التصوري، وهو عبارة عن خطور المعنى في ذهن السامع عند سماعه لللفظ، والذي يعبر عنه بالدلالة التصورية، كما لو سمعنا كلمة ما فإنه مباشرة ينتقل الذهن إلى معنى ذلك السائل المعين من دون فرق بين أن يكون هذا اللفظ قد صدر من متكلم واعٍ أو من نائم أو حتى من اصطكاك حجري. اي انا ما ارد اشكي بهذا البحث هل موضوع الحجية هو الظاهر او الظهور؟ هل اكو فرق بين مناط الحجية وملاك الحجية ام لا؟ لا لا تدخل فيها، لا اريد ان ادخل فيها.
لا اقول بس الدلالة الوضعية لا تنجح عن تصور المعنى. الدلالة التصديقية الاولى اخطار.
الان ما اريد ادقق ان التصور هو نفس الخطور لولا لا الدلالة التصديقية الثانية الأولى الدلالة التصديقية الأولى تفهم من حال المتكلم بعد ما كمل، بينما الدلالة التصورية الأولى منشأها الوضع بشرط العلم به، العلم بالوضع هو منشأها العلم بالوضع. على كل حال أنا ما هنا هذا المبحث بخلط في المصطلحات لكن مبنية على الدقة وما إلى علاقة بالمضمون فلا أتي به. الظهور الثاني تصور الظهور الثاني والظهور التصديقي، وهو على نحوين. الظهور التصديقي التصديق الاستعمالي، وهو عبارة عن ظهور حال المتكلم في أنه بقصده اختار المعنى الظاهر من اللفظ في ذهن السامع، كما لو قال المتكلم الحق منتصر وكان بصدد ضرب المثال وليس الإخبار عن الواقع، فحينئذ هنا هذا ظهور تصديقي استعمالي، المتكلم قاصد لإخبار معنى هذا اللفظ، الظهور التصديق الأول. ظهور التصديق الثاني طبعا هذا من الناشئ، من ظهور حال المتكلم أنه بقصد تفهيم المعنى. الظهور الثاني الظهور التصديقي الجدي، وهو عبارة عن ظهور حال المتكلم في أنه مريد جدا لمعنى اللفظ الذي ذكره، مريد جدا للمعنى الذي ذكره، بحيث أنه أراد أن يخبرنا أن الحق منتصر، يعني أراد أن يخبر عن الواقع. وهذا المدلول التصديقي في الجملة الخبرية تتعلق الإرادة بمن؟ بالحكاية عن واقع النسبة في الواقع. وفي الجملة الإنشائية إذا قلنا إن الإنشاء هو إبراز للأمر الاعتباري، فنقول الإرادة الجدية في الجملة الإنشائية هي إرادة إبراز اعتبار ذلك المعنى. أكو خلاف في أنه ما هو الإنشاء، وهذا اللفظ في المدلول التصديق الأول يفترض أن يصدر من شخص ملتفت قصد أفطار المعنى، بينما المدلول التصديق الثاني يفترض أن يصدر من شخص ملتفت شنو بعد؟ جاد ومريد لما يخبر عنه. وهذا أيضا يستفاد من ظاهر حال المتكلم أنه بقصد الإخبار عن الواقع، أو بقصد إبراز اعتبار المعنى الذي تحدث عنه. هذه المقدمة الأولى وهي واضحة. المقدمة الثانية في تأثير القرينة المتصلة والمنفصلة على كل من الظهورين، وأيضا مرت. فبالنسبة إلى الظهور التصوري، بالنسبة إلى الظهور التصوري لا يتزعزع عادة وغالبا بوجود قرينة متصلة على الخلاف. أقول عادة، لماذا؟ لأنه أحيانا لكثرة استعمال اللفظ مع القرينة في المعنى المجازي يحصل أنس ذهني بالمعنى الجديد الذي دلت عليه القرينة، وحينئذ سوف يزول الظهور التصوري لذلك المعنى، لذلك اللفظ في معناه الحقيقي. يزول الظهور التصوري مع وجود القرينة المتصلة، لكنه نادر جدا، والغالب أن الظهور التصوري لا يزول مع وجود القرينة المتصلة. بعبارة، لو قال المولى اذهب إلى البحر وخذ العلم منه، فقوله خذ العلم منه قرينة على أن المراد بالبحر ليس المعنى الحقيقي، وإنما المراد الإنسان العالم، وحينئذ نقول مع وجود القرينة المتصلة يبقى الظهور التصوري محفوظا تماما، كما لو كان المتكلم قد قال اذهب إلى البحر مجردا عن تلك القرينة. وهذا يعني أنه لا أثر لوجود القرينة المتصلة على الظهور التصوري، ومن باب أولى لا أثر للقرينة المنفصلة، كما لو قال اذهب إلى البحر ثم قال في وقت آخر وخذ العلم منه. ومن باب أولى أن احتمال القرينة متصلة أو منفصلة لا يؤثر على الظهور التصوري. إذن فالظهور التصوري لا يزول مع وجود القرينتين، بل فضلا عن احتمالهما. ولذلك قالوا أن الظهور التصوري محفوظ مع وجود القرينة المتصلة فضلا عن المنفصلة فضلا عن احتمالهما. هذا بالنسبة إلى ظهور التصور. أما بالنسبة إلى ظهور التصديقي فلا بد من التفصيل بين القرينة المتصلة والقرينة المنفصلة. ففي حالة القرينة المتصلة كما لو قال اذهب إلى البحر وخذ العلم منه، فلو ذكرت القرينة متصلة فلا يبقى لقوله اذهب إلى البحر ظهور تصديقي في إرادة المتكلم للمعنى الحقيقي من البحر، بل يزول ذلك الظهور ويتحول إلى ظهور تصديقي على وفق القرينة. ولأجل ذلك قالوا إن الظهور التصديقي للكلام في المعنى الحقيقي منوط بعدم وجود قرينة متصلة، فإذا جاءت القرينة المتصلة زال الظهور التصديقي. الموافق للمدلول التصوري وتحول إلى ظهور تصديقي موافق لما تدل عليه القرينة، وهو المعنى المجازي. أما في حالة القرينة المنفصلة فإن الظهور التصديقي لللفظ في إرادة المعنى الحقيقي يبقى محفوظا لا يزول، لكن يحصل تعارض بين ظهور ذي القرينة أي قوله اذهب إلى البحر وبين ظهور القرينة أي قوله وخذ العلم منه. وفي هذه الحالة يقدم أقوى الظهورين وهو ظهور القرينة فيسقط ظهور ذي القرينة. واضح؟ ويتلخص مما تقدم، أولا إن الظهور التصوري محفوظ حتى في حالة وجود القرينة المتصلة فضلا عن المنفصلة فضلا عن احتمالهما. ثانيا إن الظهور التصديقي منوط بعدم وجود قرينة متصلة على الخلاف، وإلا إذا وجدت قرينة متصلة على الخلاف يسقط أصل الظهور بوجود هذه القرينة، لكن وهو إذن هو لا ينحفظ الظهور التصديقي بوجود القرينة المتصلة، وهو محفوظ في حالة وجود القرينة المنفصلة على الخلاف، لكنه يسقط عن الحجية في هذه الحالة إذ يقدم ظهور القرينة. إذن القرينة المتصلة تحول دون انعقاد الظهور التصديقي للكلام على المعنى الحقيقي، والقرينة المنفصلة لا تحول عن ذلك، يعني يبقى أصل الظهور لكنه يسقط عن الحجية. إذا عرفنا كل ذلك وعرفنا أن الظهور حجة وعرفنا أن القرينة إن جاءت إذا كانت متصلة أسقطت الظهور التصديقي، وإذا كانت منفصلة أسقطت حجية الظهور التصديقي. إذا عرفنا كل ذلك بالتفصيل الذي مر يقع البحث في تحديد وتشخيص موضوع الحجية، فما هو الظهور الحجة وكيف يمكن تطبيق الحجية على موضوعها. هذا هو صلب البحث، وهذا ما سيأتي، والحمد لله رب العالمين.